أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. حجية الظهور كلمة أو جملة مركبة من كلمتين، الحجية والظهور، بمعنى أن الظهور حجة، هذا معناها الظهور حجة. معنى الحجية تقدم في الأبحاث السابقة أنها المنجزية والمعذرية، تكون حجة عليك أو ليس بحجة، هكذا الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، وهذا ما تقدم بيانه وتفصيله سابقا. أما الظهور، ما معنى الظهور؟ الظهور يعرف بلسان الأصوليين هو ما يستظهر من كلام المتكلم. الظهور هو ما يستظهر من كلام المتكلم، وهو على قسمين. القسم الأول الظهور التصوري، والظهور التصوري هو الذي يحدث، هو الذي يكون بسبب اللفظ الخارجي، بسبب اللفظ الخارجي، فينتقل ذهن السامع إلى المعنى الموضوع له ذلك اللفظ، فهذا هو الظهور التصوري. ظهر لك أيها السامع من خلال كلام المتكلم المعنى الموضوع له ذلك اللفظ، هذا هو الظهور التصوري. القسم الثاني هو الظهور التصديقي، الظهور التصديقي، والظهور التصديقي واضح، بمعنى الإرادة الجدية التفهيمية. عليكم السلام. بمعنى الإرادة الجدية التفهيمية. نضرب مثالا على الظهورين، الظهور التصوري والظهور التصديقي، لكي يتضح لنا ما معنى الظهور التصوري والظهور التصديقي. كلمة أقيم الصلاة ظهورها التصوري هي الصلاة، الصلاة، انتقل ذهنك أيها السامع إلى الصلاة من خلال نطق الناطق، فقد ظهر لك معنى الصلاة من خلال لفظ الصلاة، هذا ظهور من؟ ظهور تصوري. أما لو قلت أنه أقيم الصلاة، ينتقل ذهنك من خلال التصور إلى التطبيق الخارجي العملي، التطبيق العملي السلوكي، وهو أن الصلاة واجبة بأقيم الصلاة، هذا شنو؟ ظهور تصديقي، يعني إرادة جدية تفهيمية تلازم المدلول والظهور التصديقي. فأي الظهورين هو المقصود بحجية الظهور؟ الظهور حجة. هل هو هكذا السؤال، هل هو الظهور التصوري أم هل هو الظهور التصديقي؟ أجمع الأصوليون على أن الظهور المقصود بحجيته هو ما يلازم الجد والتفهيم، يعني من؟ ألا وهو التصديق، أحسنتم، ألا وهو الظهور التصديقي. فالظهور التصديقي هو الذي يكون حجة للظهور التصوري. سؤال، لو كان الظهور هو الظهور التصديقي فقط وفقط، ما فائدة الظهور التصوري؟ يكون عبث في الأبحاث عند العقلاء؟ والجواب على ذلك صياغة السؤال. صياغة السؤال: لو كان الظهور الذي يكون حجة هو الظهور التصديقي، فما فائدة الظهور التصوري؟ فيكون عند العقلاء الظهور التصوري شبيه عبث. والجواب على ذلك، الجواب على ذلك، من الذي قال بعبثية الظهور التصوري والمدلول التصوري؟ بل بالعكس، أنه لا وجود للظهور التصديقي إلا باستعانته للظهور التصوري. حيث أن مقدمة الظهور التصديقي هو الظهور التصوري، فلا يمكن له، فلا يمكن لأي أصولي الاستغناء عن الظهور التصوري، حيث أنه لا ظهور تصديقي إلا باستعانته على الظهور التصوري. نحن كلامنا في الحجة لا في مسألة عدم الاحتياج والاحتياج. الاحتياج وعدم الاحتياج هو أولا وبالذات تحتاج إلى الظهور التصوري، فكيف ينتقل الذهن من خلال الكلام ونطق اللفظ؟ فإذن لا يكون عبث وجود الظهور التصوري. كلامنا في الحجية، في مسألة حجية الظهور، أي ظهور؟ الحجية التي تكون للظهور هو الظهور التصديقي، والظهور التصديقي يتم من خلال من؟ من خلال الظهور التصوري، حيث أنه أولا وبالذات تصور الشيء، ثم أن هذا التصور نطبقه في الخارج، هل هو مراد من؟ مراد المتكلم جدا أم ليس بجد؟ فيحمل على أصالة الظهور. سيأتي أصالة الظهور تنطبق على مطلق النطق، سيأتي أم لا؟ فإذا هكذا نقول: أولا أن الجملة مركبة من كلمتين، الحجية والظهور، بمعنى أن الظهور حجة. الحجية ما معناها كما تقدم قلنا؟ المنجزية والمعذرية. الظهور ينقسم إلى قسمين: ظهور تصوري وهو بمجرد نطق الناطق ينتقل ذهن السامع، والظهور التطبيقي الجد والتفهيم وهو الظهور التصديقي. مراد المتكلمين من الأصوليين حيث أن الظهور حجة أو حجية الظهور، أي ظهور؟ هو ظهور التصديقي، الظهور التصديقي. ما الدليل على أن الظهور التصديقي حجة؟ الجواب على ذلك: ما الدليل على أن الظهور التصديقي حجة؟ الجواب على ذلك: لقد صاغ المصنف أعلى الله مقامه دليلين على حجية الظهور. الدليل الأول: سيرة المتشرعة. تسمعون بهذا اللفظ من هنا ومن هناك، ومعنى سيرة المتشرعة أي سيرة المتدينين، سيرة المؤمنين. الدليل الثاني: سيرة العقلاء. وسيرة العقلاء لا لكونهم مؤمنين متدينين، بل لكونهم عقلاء. فما هي نقطة الاشتراك بين السيرتين، وما هي نقطة الافتراق بين السيرتين؟ نقطة الاشتراك بين السيرتين هو أن كل من السيرتين سلوك عام، سلوك تطبيقي عام. السيرة بمعنى السلوك، العمل سيرة. بلي. النقطة المشتركة بين السيرتين هو أن كل من السيرتين يمثل السلوك العام، وهو التطبيق العملي العام، لأن السيرة معناها هو العمل والسلوك. أما نقطة الافتراق السيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة تستند إلى من؟ إلى الشرع، وسيرة العقلاء إلى العقل. هذا فارق جوهري، نقول أن هنالك فارق ثاني. سيرة المتشرعة منبعها من نفس الشرع، سيرة العقلاء من نفس العقل. الفارق الثاني الجوهري أن سيرة المتشرع لا تحتاج إلى إمضاء المعصوم، لأنها هي من نفس الشريعة. أما سيرة العقلاء فتحتاج إلى إمضاء من المعصوم. فإن لم يمض المعصوم فلا سلوك عملي. الآن بعد اتضاح النقطة المشتركة بين السيرتين والنقطة أو النقطتين الجوهريتين بين يعني التي تفترق السيرة المتشرعة عن سيرة العقلاء، لأنها متشرعة، لأنها شريعة، نفسها شريعة. العقلاء بلي تحتاج إلى، لأنها شنو؟ لأنها لا تستند إلى شريعة. زين، بعد أن اتضح هذا الأمر وعرفنا معنى سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، نقول لا يمكن أن تصدر من الشريعة نفسها من الشريعة نفسها أمر يخالف الشريعة. فإذا السيرة المتشرعة شبيه حجة، دليل على أن الظهور حجة، ما ظهر من الشريعة فهو حجة. الكلام أين؟ في سيرة المتشرعة، سيرة العقلاء عفوا. سيرة العقلاء لا يمكن اجتماع الأصحاب ولا يمكن اجتماع العقلاء على شيء خطأ ليس بحجة، ليس ظاهرا في الحجية، والمعصوم لا يردعه. فلو كان خطأ على المعصوم شنو؟ أن يردعه، لأنه ملازم عصري لهم.
زين، هاي العقلاء يا شيخنا يختص لازم عصري.
نعم أحسنتم، بلي لابد من إمضاء المعصوم. فإذا لا يمكن أن يكون هنالك معصوم معاصر للعقلاء والعقلاء يمضون كلاما خاطئا والمعصوم شنو؟ لا يردعه. ولعل قائل يقول لعل هنالك ردع ولم يصلنا، ماكو مشكلة هذا الصوت، لعل هنالك ردع ولم يصلنا. نقول لو كان لبان قاعد، لو كان هذا الردع لبان إلينا، كذلك يأتي السؤال لعله ردع أحد ثاني ثالث. جعفر بن محمد صادق عليه السلام قال لهشام، قال للزرارة بن عيان، قال لهما أن هذا الأمر مردوع عنه في سيرة العقلاء، هل يصح ذلك أم لا يصح؟ فإن قلتم يصح بأن هنالك ردع خاص، لقلنا هذا خلاف من خلاف أن السيرة العقلائية سلوك عام. فلا بد أن يكون الردع عام. وبما أنه لا يكون لا يوجد ردع عام من المعصوم فإذن ينتفي الردع ولو كان لبان. يحتاج من يحتاج إلى أدلة وقرائن وكذا حتى نقول أن هنالك ردع من المعصوم. أما الاحتمالات كلها باطلة. واضح إن شاء الله. فإذا أولا أن هنالك ظهور، والظهور المعنى في أنه حجة هو التصديقي. ما الدليل على أن الظهور حجة؟ يقول بدليلين صاغهما المصنف على الله مقامه. الدليل الأول سيرة المتشرعة، الدليل الثاني سيرة العقلاء، وقد بان هذا الأمر. واضح إن شاء الله. الآن نأتي إلى مطلب آخر وهو تطبيقات الحجية، تطبيقات حجية الظهور التصديقي من خلال اللفظ بعنوان، العنوان موجود بالكتاب، تطبيقات. نقول الظهور من أين يستفاد؟ من خلال اللفظ. هذا اللفظ على يعني على كم قسم؟ ينقسم اللفظ بطبيعته إلى قسمين. يعتمد اللفظ أو ينقسم اللفظ بطبيعته إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول وهو الذي يحمل معنى واحد، لفظ لمعنى واحد. فتجري فيه إصالة الظهور؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الذي يحمل معنى واحد واضح هذا المعنى. أين تجري؟ تجري في مسألة الشك، حينما تشك أن هذا هو أم غيره، فتبني على أصالة ما ظهر إليك. أعيد هكذا، تطبيقات حجية الظهور التصديقي من خلال اللفظ، هذا العنوان. نقول اللفظ على قسمين، لفظ ما يحمل معنى واحد، مثل من لو قال لك المعصوم تجب الصلاة، هنا الكلام من المعصوم يحتمل أن الصلاة مستحبة. ليش؟ لأنه قال يجب، معنى واحد بعد وجوب، وهذا المعنى لا يحمل معنى ثاني وإنما هو معنى واحد وهو وجوب الصلاة عليك. وحجية الظهور أو أصالة الظهور لا تجري في من يحمل، في من يحمل معنى واحد. نأتي إلى القسم الثاني من اللفظ وهو ما يحمل معاني متكثرة، معاني مشتركة، مثل معنى العين، عين الجاسوس، عين الماء، عين الباصرة وما شاكل ذلك. ما يحمل هذا اللفظ من معاني متكثرة متعددة مشتركة على نوعين أو على قسمين. القسم الأول هو ما كانت بعض معانيه أقرب للذهن، قريبة للذهن. والمعنى القسم الثاني، القسم الثاني وهو ما كانت المعاني متكافئة، ماكو واحد أقرب من الثاني. خلنا نضرب مثال حتى يتضح، نضرب مثالا حتى يتضح عليكم السلام. نضرب مثالا حتى يتضح. لو قال لك المولى أكرم الموالي، المولى قال لك أكرم الموالي. الموالي، كلمة الموالي يحمل على السادة لو على العبيد الخدم. مولى أبي ذر يعني سيد أبو ذر فرضا، ها؟ بينما علي أمير المؤمنين مولاي، علي مولاي، زين علي سيدي. فإذا هذا المعنى هذا اللفظ يحمل معنيين متكافئين الشك فيهما حاصل. هل يقصد المولى الموالي بمعنى الخدم أم الموالي بمعنى الأسياد؟ فإذا أصالة الظهور تجري في أحدهما؟ لا تجري. وين؟ طيب ترجح بلا مرجح يصير بمن؟ فإذا المعنى الثاني وهو تكثر المعاني للفظ واحد مع التكافؤ المعنوي لا تجري إصالة الظهور. أما القسم الأول وهو أن هنالك معاني، لو قلت رأيت بحرا يكتب، هاي جملة شنو؟ جملة واضحة. هنا رأيت بحرا سبق أولا المدلول والظهور التصوري البحر، ثانيا يكتب. ايش راح يصير؟ راح يصير البحر مشكوك فيه، البحر العالم لو البحر بحر العالم لو البحر مطلقا. اول بدايه حينما جئنا بيكتب او يرمي او يمشي او كذا، هاي قرينه لو مو قرينه؟ قرينه متصله لو منفصله؟ تاره متصله وتاره منفصله. قبل لا ندخل في هذا المسلك، هنالك معاني متكثره لكن اقرب للذهن من غيرها، أقرب للذهن. هسه حينما أقول لكم عين، تروح للعين الجارية لو تروح للعين هاي الباصرة، ها؟ فإذا هاي التجري في أصالة الظهور. حينما أقول لكم الآن، قال لكم أحد، يعني قلت لكم أني رأيت عينا، يعني يحتمل أن العين عين الجاسوس الآن بيناتنا لو العين الباصرة. ليش حملتها على العين الباصرة؟ يقول لأنها أقرب للذهن وانسباق الذهن إليها، فهاي تجري فيها أصالة الظهور. وأصالة الظهور يعني أن الظهور حجة عليك ما لم تدل على ما لم تدل قرينة على ذلك. واضح؟ القرينة هي الحاكمة على هذا القرينة، والقرينة على قسمين حتى نطبق العبارة يتضح كل ذلك. والقرينة على قسمين، لا ليس متصلة ومنفصلة، هاي قسم القسم، قسم القسم الثاني. القرينة الأولى هي القرينة الحالية، نفس الكتاب موجودة ترى بس مو معنونة بعنوان، قرينة حالية. القرينة الثانية القرينة اللفظية التي تسمى بالقرينة المقالية. ما معنى القرينة الحالية؟ واحد يسأل سؤال، ما معنى القرينة الحالية؟ لو كان هنالك مولى فيه داء السكر وقال، والعبد يعلم بداء السكر، وقال له ائتيني بشراب، يروح يجيب له عصير؟ اذا جاب له عصير يصير هنا معذريه؟
لا
ما يصير معذريه. ليش؟ لانه وان لم ينطق بانني ائتيني بشراب يوافق داء السكري، وان لم يقل، فالقرينة الحالية التي تحيط به وهو علم العبد بمن؟ بداء السكر، هذه ما يحيط به أنه دليل على أن هذه قرينة حالية. فالقرينة الحالية هو ما هي ما كانت محيطة من خلال الظروف والمناسبات. واضح؟ من خلال الظروف والمناسبات. وايد كثير مصادق لها، مو فقط هاي، كثير مصادق لها، كثير مصادق. زين، هاي الحالية ما تحيط بالظروف والمناسبات الموجودة. أما القرينة المقالية ما هي؟ على قسمين، قرينة مقالية لفظية متصلة، وقرينة مقالية لفظية منفصلة. القرينة المقالية اللفظية المتصلة، رأيت بحرا يرمي، إذن يرمي قرينة لولا، حاكمة على هذه القرينة لولا، حاكمة، حيث أنك من خلال القرينة المتصلة تعلم أن البحر المقصود من خلال النطق من خلال اللفظ هو البحر هو العالم. واضح؟ القرينة المتصلة المنفصلة، قال أكرم الفقراء، بعد ساعة أو ساعتين قال إلا الفساق منهم، فصارت
مخلص.
صارت صار أكرم الفقراء بعدين إلا الفساق، يعني قرينة الفساق لا تكرموهم، لا تكرموا الفساق. هاي منين جت؟ من القرينة، لكن القرينة مندمجة غير مندمجة، وإنما هي منفصلة. واضح؟ فالقرينة الحالية ما يحيط به من ظروف، المقالية مقال لفظ نطق، وهي على قسمين، تارة مندمجة وهي المتصلة، وتارة منفصلة غير مندمجة. واضح إن شاء الله. هكذا حجية الظهور التصديقي بشرط أن يكون هنالك أصالة لذلك الظهور من خلال تقارب أحد المعاني المشكوكة إلى الذهن، أحد المعاني المشكوكة إلى الذهن، وهاي المعاني المشكوكة إلى الذهن خالية منين؟ من القرائن، والقرائن إما حالية وإما مقالية، مقالية إما متصلة أو منفصلة. فإن كانت هنالك قرائن فهذا هو الصحيح، وإلا فيحمل على أصالة الظهور، وهاي أصالة الظهور تكون حجة. واضح إن شاء الله، والأمر سهل. ونطبق العبارة. قال: حجية الظهور إذا واجهنا دليلا شرعيا فليس المهم أن نفسره، أن نفسر ذلك الدليل الشرعي بالنسبة إلى مدلوله التصوري اللغوي، لأنه ليس مركز الحجية. أما مركز الحجية من؟ هو المدلول والظهور التصديقي. بل أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي، بمعنى المراد الجدي، المراد التفهيمي كما سبق، لنعرف ماذا أراد الشارع به. وكثيرا ما نلاحظ أن اللفظ صالح الدلالات لغوية وعرفية متعددة، فكيف نستطيع أن نعين مراد المتكلم منه؟ يعني أصالة الظهور أين تجري؟ متكثرة متعددة. وهنا نستعين بظهورين: الظهور الأول قال ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية، وهذا ما قسمناه. الظهور ينقسم إلى قسمين: ظهور تصوري وظهور تصديقي. ظهور اللفظ من مرحلة الدلالة التصورية في معنى، يعني انسباق الذهن بالتبادر، حيث أنكم تعلمون أنه المدلول التصوري ما هو المنشئ له؟ هو التبادر، نفس التبادر. بمجرد أنني أقول رأيت أستاذين، يذهب من أذهانكم إلى أساتذة المدرسة، واحد منهم، تبادر. زين، ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية في معنى معين، يعني انسباق الذهني من خلال التبادر الوضع. ومعنى الظهور في هذه المرحلة أن هذا المعنى أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان عند سماع اللفظ من غيره من المعاني، فهو أقرب المعاني إلى اللفظ لغة. والآخر، الظهور الآخر قال ظهور حال المتكلم في أن ما يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية، أي أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ لغة، أقرب المعاني، لا المعاني المتساوية ولا المعنى الثاني الذي يحمل معنى واحد، يجب، يحرم، ما شاكل ذلك. وهذا ما يسمى بظهور التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. مقام الإثبات ومقام التصديق، ومقام الثبوت ومقام التصور. وهذا ما يصطلح عليه عند الأصوليين بأصالة التطابق بين مرحلة الإثبات ومرحلة الثبوت. مرحلة الثبوت، مرحلة التقنين، هسه احنا ما نريد نفرع أزيد. مرحلة الإثبات، مرحلة الإبراز، إبراز الحكم. لكن على مستوى الاصطلاح في الحلقة الأولى، أن مسألة ومصطلح الإثبات يراد به المعنى التصديقي، ومقام الثبوت هو المقام التصوري. ومن المقرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني، إرادة جدية تفهيمية، إلى اللفظ حجة ما لم تدل قرينة على إبعاد ذلك اللفظ، وإلا يكون أصالة الظهور التصديقي حجة على السامع. ومعنى حجية الظهور اتخاذه أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه، فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب في اللفظ أو إلى اللفظ، المعنى الأقرب للمعنى المتساوي المتكافئ في النظام اللغوي العام، أخذا بظهور حاله، ولأجل ذلك يطلق على حجية الظهور اسم أصالة الظهور. أصالة الظهور لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي. وقسمنا الألفاظ على قسمين، ثم قسمناها القسم الثاني إلى قسمين، ما يحمل معنى واحد، ما يحمل معنى مشكوك، والمعنى المشكوك تارة معنى متساوي متكافئ، وتارة معنى قريب على معنى آخر وإن كان مشكوك. لا تجري أصالة الظهور في المعنى الذي في اللفظ الذي يحمل معنى واحد يجب يحرم، ولا تجري أصالة الظهور في المعنى المتكافئ المعاني المتكافئة، وإنما ما كان أقرب إلى الذهن تجري أصالة الظهور. وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة والمعنى الظاهر لها بموجب النظام اللغوي العام، مع أن المهم عند تفسير الدليل اللفظي هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم باللفظ، هل أراد المعنى الهزلي أم المعنى التفهيمي الجدي. فأصالة الظهور ماذا يقول؟ المعنى الجدي، المعنى الهزلي لا يكون ولا يؤخذ به إلا من خلال القرينة. زين، لا ما هو المعنى الأقرب إليه في اللغة، فإنا ندرك في ضوء أصالة الظهور أن الصلة وثيقة جدا بين اكتشاف مراد المتكلم وتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة، لأن أصالة الظهور تحكم بأن مراد المتكلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوي الأقرب إلى الذهن، أي المعنى الظاهر من اللفظ لغة. فلكي نعرف مراد المتكلم، ما هو مراد المتكلم؟ قال يجب أن نعرف المعنى الأقرب إلى اللفظ، هل هذا المعنى الأقرب أم هذا المعنى أقرب؟ زين، فلكي نعرف مراد المتكلم يجب أن نعرف المعنى الأقرب إلى اللفظ لغة، لنحكم بأنه هو المعنى المراد للمتكلم. كيف نعرف أن هذا المعنى هو الأقرب دون ذلك المعنى؟ إما من خلال قرائن أو من خلال من مارس اللغة بنظام دقيق صحيح. والدليل على حجية الظهور ما هو؟ قلنا أصاغ أو صاغ المصنف أعلى الله مقامه دليلين. والدليل على حجية الظهور يتكون من مقدمتين، المقدمة الأولى يعني سيرة المتشرعة، سيرة المتدينين، سيرة المؤمنين، أن الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم السلام كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة. واضح، بظواهر الكتاب والسنة، فإذا دلت قرائن لا يحمل على ظواهر الكتاب والسنة، وإلا قد تحمل على ظواهر هذا ما اعتاد عليه المتشرع من الأصحاب. قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة واتخاذ الظهور أساسا لفهمها، فهمهما يا هم الكتاب والسنة، كما هو واضح تاريخيا من عملهم ودينهم. زين، الثانية يعني الدليل الثاني، المقدمة الثانية وهي سيرة العقلاء، أن هذه السيرة على مرأن ومسمع من المعصومين، يعني أمضاء المعصوم يجري في السيرة العقلائية دون سيرة المتشرعة، ولم يحترضوا يا هم الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، لم يحترضوا المعصومون سلام الله عليهم، أي لم يردعوا لذلك الشيء عليها بشيء، وهذا دليل على الإمضاء. قلنا أن سكوت المعصوم دليل على الإمضاء، وهذا يدل على صحتها شرعا، صحة السيرة العقلائية، وإلا لو لم تكن صحيحة لردعوا عنها المعصومون، وبذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور، وهو معنى حجية الظهور شرعا. ما لم يكن ردع لا كان هنالك إمضاء، ولو كان ردع محتمل قلنا لو كان لبان. واضح ان شاء الله. ثم انتقل السيد رضوان الله تعالى عليه الى تطبيقات حجيه الظهور على الادله اللفظيه، اي متى نطبق حجيه الظهور ومتى لا نطبق حجيه الظهور، متى يكون هنالك اصاله للظهور ومتى لم يكن هنالك اصاله للظهور، وهذا ما قسمناه من خلال اللفظ. قال: ونستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور. ثلاث حالات شنو؟ أولا النص من خلال يجب عليك الصلاة، يحرم عليك النوم فرضا، ما شاكل ذلك، هاي تحمل معنى واحد وهي النص. المعنى الثاني وهو الإجمال، الإجمال أكرم الموالي، الموالي هم السادة أم العبيد، فإجمال. الثالثة هي الظهور وهو الأقرب إلى الذهن. قال: الأولى أن يكون لللفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة لا يحتمل معنى آخر، يجب يعني إلزام، يحرم يعني إمساك يعني زجر شديد فيه، ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي والعرف العام، هذه الأولى. والقاعدة العامة تحتم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد، ويقال إن المتكلم أراد ذلك المعنى لأن المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له في النظام اللغوي العام، ما ظهر منه فهو هو، وإلا لا يحتمل معنى ثاني. ويعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صريحا في معناه ونصا، حينما يقول يجب صريح بالوجوب، حينما يقول لك حرام أو يحرم عليك فدليل على الحرمة، يحرم التطيب في الحج، ماذا يستفاد منه؟ يستفاد من الكراهة؟ لو يستفاد منها معنى واحد، ما ظهر من النص في معنى واحد يجب أو يحرم فهذا لا يحتمل معنى ثاني. الثانية أن يكون لللفظ معاني متعددة متكافئة، متكافئة في المعنى، كلمة موالي في السادة والعبيد متكافئة، يعني لا يوجد أحد المعاني أقرب إلى الذهن، متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام من قبيل المشترك لفظ العين فرضا، مع عدم القرينة التي تدل على عين الباصرة. وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة، يعني يا قاعدة أصالة الظهور، لا يمكن لنا إجراء أصالة الظهور في المعاني المتكافئة ولا في المعنى المنصوص الظاهر لمعنى واحد، إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية اللغوية لتطبق القاعدة عليه، ويكون الدليل في هذه الحالة مجملا، وأصالة الظهور لا يمكن أن تجري للمعاني المجملة، فإذن لا بد من معنى ثالث حتى تجري أصالة الظهور. المعنى الثالث، قال الثالثة يعني مجرى أصالة الظهور، أن يكون لللفظ معاني متعددة في اللغة وأحدهما أقرب، يعني أحد المعاني أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معانيه، ومثاله كلمة البحر التي لها معنى حقيقي قريب وهو البحر من الماء، معنى قريب المن معنى حقيقي من الماء زين، ومعنى مجازي بعيد، معنى قريب ومعنى بعيد، المعنى القريب هو المعنى الحقيقي البحر من الماء، المعنى المجازي هو العالم الغزير علمه زين، ومعنى مجاز بعيد وهو البحر من العلم، فإذا قال الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم، وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر، نريد أن نستفهم ماذا يريد المتكلم من كلمة البحر، وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين، يجب علينا أن ندرس السياق الذي جاءت فيه كلمة البحر لتحديد المعنى اللغوي أو المعنى الأقرب للذهن، ونريد بالسياق السياق كل ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال، يعني من قرائن أخرى، سواء كانت لفظية تلك القرائن، وقلنا أن اللفظية تارة تكون هي من حق اللفظ يعني مقالية والمقالية إما متصلة. أكرم الفقير العادل أكرم أي أحسن أكرم الفقراء العدول إلا الفساق. فواضح
شيخنا عفوا
فواضح هنا.
بس هو إذا قال أكرم الفقهاء العدول بعد لا معنى من الاستثناء.
معنى استثناء بالقرينة المنفصلة لا المتصلة.
يكتنف
شنو معنى يكتنف؟
يعني كل ما يكتنف
اللغة يكتنف يعني هسه هذا كنف لهذا يعني شنو؟
اتبع
لا يعني يعني شلون نريد نسمي انه المحيط به يكتنف المسؤول عليه نريد نعبر عنه ان الاب يكتنف اولاده يستوعبهم على كل كل ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال اي قرائن اخرى سواء كانت تلك القرائن اللفظيه كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمها كلاما واحدا مترابطا وهي القرينة اللفظية المقالية المتصلة. شوف قال واحدا مترابطا من غير انفصال زمني أو حالية. الحالية ماذا معناها؟ وهي التي تحيط من خلال أو تكون ظروف محيطة كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع من غير لفظين. من غير اللفظين يكتفي فيه العلم العلم بهذا أنه هذا فيه حال داء السكري. داء السكري حينما يقول ائتوني بشراب مو ائتوني بمن بالذي لا يناسب حاله أو ظرفه فلا بد أن نأتي بشراب يكون مناسب إليه. فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى اللغوي الأقرب تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور. فإن كانت هنالك قرائن دالة على أن البحر المقصود من كلام المتكلم هو العالم فبها ونعمت فنكون هو أقرب للمعنى فتجري أصالة الظهور لذلك وإلا يحمل على الحقيقة ما لم تدل هنالك قرائن. وقد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحر ومثاله أن يقول الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع متصلة واستمع إلى حديثه باهتمام. هسه حديثه باهتمام ماذا يريد المتكلم؟ يريد تارة إلى حديثه يعني بمعنى أنه تستفاد من علمه فتكون هذه قرينة حديثه بمعنى قرينة. وتارة يحمل أن حديث البحر بمعنى أمواج البحر تدل على سكينة النفس يستخدم في علاج النفس أنه أمواج البحر صوته تدل على سكينة النفس وتدل على كذا. فماذا يحتمل؟ انظر ماذا قال اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام. فإن الاستماع إلى حديث البحار لا يتفق مع المعنى اللغوي الأقرب إلى كلمة البحار وإنما يناسب العالم الذي يشابه البحر لغزارة علمه. والحديث هنا حديث الاستفادة من. وفي هذه الحالة نجد أنفسنا نتساءل ماذا أراده يعني وقع الشك ماذا أراد المتكلم بكلمة البحار؟ هل أراد بها البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستماع إلى حديثه والاستفادة من حديثه أو أراد بها البحر من الماء ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي؟ المتكلم لم يقصد المعنى الحقيقي وهو الاستفادة من حديثه وعلمه بل أراد به الإصغاء إلى صوت أمواج البحر فيدل على الاستماع كذلك. وهكذا نطبق حتى ما بقى شيء سيد علي. وهكذا نطل أو نظل مترددين نظل مترددين بين البحر بمعنى العالم الغزير علمه أو البحر بمعنى أمواج البحر بين الاستماع استماع أمواج البحر أو استماع حديث العالم مترددين بين كلمة البحار وظهورها اللغوي من ناحية وكلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى. ومعنى هذا إننا نتردد أو إننا هي إن أو إننا نتردد بين صورتين إحداهما صورة الذهاب إلى بحر من الماء المتموج والاستماع إلى صوت موجه وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة البحار فيكون البحر بحر الماء. والأخرى الصورة الأخرى صورة الذهاب إلى عالم غزير العلم والاستفادة من علمه والاستفادة من حديثه والاستماع إلى كلامه. وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة الحديث. ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى قرائن. قال وفي هذا المجال يجب أن نلاحظ السياق، يعني الجملة كلها مع القرائن بشرط هذا السياق، الجملة كلها متصلة مع القرائن، متصلة ومنفصلة جميعا ككل. ونرى أي هاتين الصورتين، صورة العلم بمعنى صورة البحر بمعنى العلم، أو صورة الموج بمعنى هو البحر الحقيقي البحر الماء، أقرب إليه في النظام اللغوي العام، أقرب إلى الذهن. أي أن هذا السياق إذا ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة يفهمها بنظام دقيق ونظامها بصورة صحيحة، هل سوف تسبقها إلى ذهنه الصورة الأولى وهي الماء، أو الصورة الثانية وهي العالم أو العلم؟ فإن عرفنا أن إحدى الصورتين الماء أو العلم أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوي العام ولنفرضها الصورة الثانية وهي العلم أو العالم، تكون للسياق ككل ظهور في الصورة الثانية، ووجب هنا الشاهد ووجب أن نفسر الكلام على أساس تلك الصورة الظاهرة. فلا بد من إخضاعنا لمن بين التردد إلى من يفهم اللغة. فحينما نقول إلى من يفهم اللغة بنظام دقيق، ذهبت إلى البحر لاستماع حديثه، ماذا ينسبق إلى ذهني؟ هل البحر بمعنى الموج والاستماع بمعنى هو موج البحر، أم ماذا يكون؟ يكون العالم هو الذي يطبقنا. وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين فلا علاقتهما في علاقتهما بالسياق، فهذا يعني أن الكلام أصبح مجملا ولا ظهور له، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة وهي حجية الظهور أو أصالة الظهور. فماذا يكون في أصالة الظهور؟ متى تجري أصالة الظهور في التطبيق؟ تجري عند الشك في المعاني، بشرط أن تكون المعاني أقرب إلى الذهن من غيرها، وإلا لو لم يكن هنالك معنى أقرب إلى الذهن من غيره لكان مجمل، فلا تجري أصالة الظهور. واضح إن شاء الله. متى تجري أصالة الظهور؟ في اللفظ الذي يحمل معنى واحد؟ لا. في اللفظ الذي يكون معانيه متكافئة؟ لا. فلا بد أن يكون هنالك أصالة للظهور في اللفظ إلى المعنى المشكوك، المعاني المشكوكة، بشرط أن يكون أحدهما أقرب إلى الذهن. قال القرينة المتصلة والمنفصلة، وهذا كذلك بيناه. ما معنى القرينة المتصلة وما معنى القرينة المنفصلة؟ القرينة المتصلة يعني جملة واحدة متصلة من غير فارق زمني، والقرينة المنفصلة أن هنالك فارق زمني. عرفنا أن كلمة الحديث في المثال السابق حديث الصورة متكافئتين، ما لابد أنه يحمل على الشك دائما شك، فلا بد أن نقول هكذا أصالة الظهور، أصالة الظهور حتى يكون الظهور حجة علي. أصالة الظهور ليه تجري في المعنى الواحد لو في المعنى المتكافئ المشكوك، والمعنى المشكوك هل هو معنى متكافئ أم المعنى الأقرب إلى الذهن؟ يقول إذا كان هنالك متفق عليه معنى أقرب إلى الذهن فأصالة الظهور تجري إلى الأقرب، فإن كان متكافئين فلا بد أن نخضع إلى من يفهم اللغة بنظام صحيح، فلا بد أن حتى يميز لنا أن هذا أقرب أو هذا أقرب.
أي.
أي نعم نعم موجود. هاي بمعنى أنه النظام اللغوي العام ليس كل يعني كل المجتمعات تفهمها. النظام اللغوي العام إنما النظام اللغوي العام هو الذي يكون هنالك يفهم اللغة أن هذا المقصود هو أقرب للذهن دون غيره. مو الفصحى، النظام بمعنى الممارس للغة. الآن إحنا مو ممارسين اللغة بصورة صحيحة.
يقولون اللغة لا نريد باللغة والنظام اللغوي العام هنا اللغة في مقابل العرف.
أي نعم. يعني الذي يدرس بس خلي فكرك وياي يعني. الذي يدرس اللغة بنظام دقيق صحيح هذا يلجأ إلى العرف، لو العرف يلجأ إليه، نحن العرف نلجأ إليه لأنه هو المحيط على النظام اللغوي العام، وهو الذي يقول لنا أن هذا أقرب للذهن فتجري فيه إصالة الظهور.
يعني الروح
للعرف، مو للعرف، هو العرف يرجع إليه.
اللغه
العربيه احنا يعني لغاتنا وقواعدنا رجعنا للعرف، مو لا هي للبدا لا مو هاي احنا نقول انه هكذا عندنا معنى، عندنا معاني متعدده متكثره، اذا واحد اقرب من خلالنا اقرب للذهن فواضح حصلت الظهور تجري، اذا متكافئين وين نروح؟ لابد أن نلجأ إلى من كان مهيمن على اللغة بنظام صحيح. هذا المهيمن من العرف، مو من العرف، هذا أصلا ممارس للغة ومهيمن عليها، هذا هو الذي نلجأ إليه، فهو الذي يقول لنا هذا أقرب فتجري فيه صلاة الظهر وإلا فلا. زين، أنا منطبق العبارة ما بقى شيء.
أولين أو ثانوين
شو نقصد؟ هسا بعدين إن شاء الله يا أخي ماكو مشكلة. قال القرينة المتصلة منفصلة. عرفنا أن كلمة الحديث في المثال السابق قد تكون قرينة في ذلك السياق وتسمى قرينة متصلة لأنها متصلة بكلمة بحر، يعني نفس الخطاب غير منفصلة، التي أبطلت مفعولها وداخلة معها في سياق يعني خطاب واحد، والكلمة التي يبطل مفعولها بسبب القرينة تسمى بذي القرينة، يعني رأيت بحرا يرمي، يرمي قرينة، بحرا ذي القرينة، القرينة مقدمة على ذي القرينة. ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العالي من العام، أكرم كل فقير إلا الفساق، الاستثناء من العالم، كما إذا قال الآمر أكرم كل فقير إلا الفساق، هاي جملة متصلة، خطاب متصل واحد، فإن كلمة كل ظاهرة في العموم لغة كما تقدم أن كل تفيد العموم، أداة من أدوات العموم، وكلمة الفساق هي المستثناء تتنافى مع العموم لأن الفساق شنو؟ مستثنى. وحين ندرس السياق ككل نرى أن الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة أقرب إليه من صورة العموم التي تقتضيها كلمة كل، بل لا مجال للموازنة بينهما، وبهذا تعتبر أداة الاستثناء قرينة على المعنى العام للسياق، يعني وجب إكرام الفقراء باستثناء الفساق. فالقرينة المتصلة هي كل ما يتصل بكلمة أخرى فيبطل ظهورها، يبطل ظهور من؟ يبطل ظهور من؟ أحسنت، التصديقي. القرينة تبطل الظهور التصديقي لأن تحمل على معنى آخر، ويوجه المعنى العام للسياق للسياق الوجهة التي تنسجم معه. وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى العام لا تجيء متصلة بالكلام بل منفصلة عن الكلام فتسمى قرينة منفصلة. واضح القرينة المتصلة والمنفصلة، خطاب واحد عدم خطاب واحد. زين، مو خطاب واحد. ومثاله أن يقول الآمر أكرم كل فقير ثم يقول في حديث آخر بعد ذلك بعد ساعة لا تكرم فساق الفقراء، فهذا الاستثناء ماذا يلزم؟ يلزم أنه هنالك استثناء من العموم، فهذا النهي لو كان متصلا خطابا واحدا بالكلام الأول لاعتبر قرينة متصلة، ولكنه انفصل بساعة زمانية عنه في هذا المثال. وفي هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الأصولية القائلة أن ظهور أو إن ظهور القرينة، ظهور القرينة اللي هي يكتب يرمي يحدثنا، هاي قرائن، إن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة وهي البحار، سواء كانت القرينة متصلة خطاب واحد أو منفصلة بفاصل زماني، لأن الحجية ستكون على أساس القرينة. واضح إن شاء الله. فالقرينة هي التي تكون حاكمة، هي التي تكون كاشفة أن هذا معنى حقيقي أو ليس معنى حقيقي إثبات الصدور، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.